أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في القسم الثاني مما يغرمه المشتري للمالك، وهو ما يعود عليه في قبال الغرامة نفع، كبدل سكن الدار أو لبس الثوب، أو بدل شرب لبن الشاة أو وطئ الجارية أو أكل ثمرة الشجرة وأمثال ذلك. قلنا في الرجوع بها على البائع خلاف، والمصنف يقوي الرجوع وفاقا لجماعة، بل التنقيح حكي عنه القول إن عليه الفتوى، ودليله قاعدة الغرور، التي وإن نوقش فيها في الجملة، وسيأتي التعرض للكلام والنقاش فيها بشكل شبه كامل، إلا أن هناك موردا من موارد الغرور متفق عليه، وهما لو قدم شخص طعاما إلى آخر لا يملك الطعام، والذي أخذه أكله هو لا يدري أنه أعطي ممن لا يملك، فجاء المالك وغرم الآكل. الدافع غار وغاش للمدفوع إليه، وموقع له بهذا الغرور في ضمان ما أكل، وذاك أقدم على أكله مجانا من باب أن هذا يبيح له مالا، ومن أباح لك مالا فأنت تأكله من غير عوض. هنا اتفقوا على أن آكل الطعام يرجع على من دفعه إليه. هذا يشبه ما نحن فيه. البائع الفضولي في محل الكلام غر وغش المشتري الجاهل بالفضولية، وأوقعه بالبيع من دون إعلامه بأنه ملك الغير، في أن يصل إلى حد التصرف في المال على أنه ملكه ولا عوض عليه في الاستيفاء، فيقع بسبب ذلك في الغرامة للمالك. هذا مثل ذلك، فيكون أيضا له أن يرجع على المشتري. الدليل الثاني قاعدة الضرر، وقلنا إن قاعدة الغرور اعترض فيها صاحب الرياض من حيث الكبرى والصغرى. من حيث الكبرى قال لا دليل على قاعدة الغرور ما لم تنطبق مع الضرر، ما لم يؤدي الغرور إلى تضرر المغرور، فالكبرى مقيدة بمورد الضرر. من حيث الصغرى قال هنا لا تضرر بالغرور، وذلك لأن المشتري رجع إليه في مقابل ما غرم نفع بالسكنة بأكل الثمرة وأمثال ذلك، والضرر نقص وخسارة، ومن عاد إليه في مقابل ما يغرم نفع مساو كما هو في الفرض لما غرم، فهذا كأنه ما خسر ولا غرم، لم يتضرر. هذا مثل الضرر المتدارك. هذا هذا مثل أن تشتري التفاحة وتأكلها، ودفعت فلوس ولكن أخذت التفاحة، ليس خسارة، هذا بذاك مثلا. إذن الكبرى مقيدة بالضرر، ومن حيث الصغرى لا ضرر هنا. المصنف ناقش في الصغرى، قال الضرر واقع. لماذا؟ لأن هذا غرم. تقول نعم، لكنه غرم في قبال شيء رجع إليه، هذا بذاك كأنه ما غرم شيئا. نقول المفروض أنه أقدم على الأكل مجانا، والبائع هو الذي غره وأوهمه بأنه يستطيع أن يقدم على الأكل مجانا، أن يقدم على الأكل، على الانتفاع والتصرف فيما يصير ماله بالبيع، وينتفع به على أنه مالك للعين وللمنافع والثمار بتبعها، لا يبذل بإزاء هذه المنافع والثمار شيئا. فمن يقدم على أن يتناول مثل ذلك مجانا وبلا عوض مغرورا من قبل شخص آخر غره وغشه وأوقعه فيه، أن يقدم كذلك فيضمن، على خلاف ما أقدم، الحكم بتغريمه الذي لابد من، لأن للمالك حقا أن يستوفي غرامة وبدل ما انتفع أو أكل من ماله، لكن الحكم بتغريمه للمالك من دون أن يكون له الرجوع على من غره وأوقع في هذا، فيه عليه ضرر عظيم. إذن الصغرى متحققة. وأما المناقشة في الكبرى، فذكر المصنف أنه هناك من ناقش فيها وهو صاحب الجواهر كما يقال، بما حاصله أننا نمنع مدخلية الضرر في انطباق قاعدة الغرور. صاحب الجواهر فهم من صاحب الرياض أنه يريد أن قاعدة الغرور ليست قاعدة مستقلة، بل هي جزئي من جزئيات قاعدة نفي الضرر، ولذلك هي مقيدة بموارد أداء الغرور إلى الضرر. فاعترض عليه بأن قاعدة الغرور قاعدة مستقلة وليست من جزئيات وصغريات قاعدة الضرر، حتى يعتبر في موردها تحقق ضرر، ومناطها ليس على الضرر بل على حصول إتلاف مال الغير. لكن مع وجود مباشر للإتلاف وسبب مسبب للإتلاف وكون السبب أقوى، فيحمل السبب الضمان. ضربنا مثالا بالذي يحفر حفرة، بالذي يحفر حفرة والآخر الذي يضع حجرا إلى جانب الحفرة، حفرة في بعض الطريق إلى جانب طريق، يمر من جانب الحفرة الناس، وضع واضع حجرا إلى جانب الحفرة حيث يمر الناس، فمر مار جاهل بوجود الحجر يعرف بالحفرة أو لا ليس بمهم. فتعثر فيه فسقط في الحفرة فكسر أو مات. أمس ما ذكرنا حافر الحفرة، وقد يفهم ولعلي أيضا صرحت بأن المباشر للتلف هو نفس الواقع. ولعلنا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، إلى أن نفرض شخصا حفر مثلا، حفرة موجودة بشكل طبيعي. المهم أن هنا مباشرا هو هذا، وهنا سببا هو من وضع الحجر، والمباشر ضعيف لجهله، والسبب قوي لعلمه مع جهل ذاك، وضعه بحيث يعلم أنه يمر فلان وفلان. الجاهلون فيتعثرون فيقعون فيصابون بتلف ونحوه. فهنا يقولون إن الضامن لهذا الشخص وما أصابه هو واضع الحجر وليس المباشر، يعني نفس الواقع مثلا. ما نحن فيه من هذا القبيل، المشتري هو الآكل وهو اللابس وساكن الدار وأمثال ذلك، مباشر الإتلاف. المسبب، السبب في هذا الإتلاف، البائع الذي غره وأوهمه أنه يبيعه ماله فيصير بالعقد للمشتري، ويصير له أن يتصرف مجانا وبلا عوض، فتسبب بهذا الغرور إلى أن يقع في ضمان ذاك. ذاك متلف مباشر لكنه لجهله ضعيف، والسبب أقوى. لولا غش البائع وغروره لعله ما اشترى أصلا ولا أقدم على هذا كله فلا يقع فيه، وإذا أقدم فيقع حينئذ فيه باختياره وعمده ويتحمل مسؤولية نفسه. لكن الآن وفي ظرف جهله، لولا غش البائع وإيهامه أن هذا ملكي يصير لك ما وقع في هذا الضمان. فهنا سبب أقوى من المباشر فيضمان. هذا ناقش فيه المصنف. هذا الكلام تضمن أمرين: أولا نسبة صاحب الرياض إلى القول بأن قاعدة الغرور صغرى للضرر وليست قاعدة مستقلة، من هنا يتقيد موردها بالضرر، كما أن قاعدة نفي الضرر متقيدة بكون موردها هو الضرر. الأمر الثاني الذي تضمنه هو بيان مدرك أو منشأ أو مناط قاعدة الضرر، وأنها مبنية على الإتلاف مع كون السبب أقوى من مباشر الإتلاف. مصنف يناقش في الأمرين. أما الأول فيقول له صاحب الرياض لا يريد أن قاعدة الغرور صغرى لقاعدة الضرر وليست قاعدة مستقلة، بل على العكس هو يقول إنها قاعدة مستقلة مستفادة من نصوص خاصة بها ومن دعوى الإجماع عليها، مثل النص الوارد في من قدم طعاما إلى غيره. هذا المورد منصوص، من قدم طعاما لشخص آخر إلى ثالث جاهل فأكل الثالث وضمن للمالك يرجع الآكل على من قدم الطعام ببدل ما غرمه للمالك. هذا منصوص وأيضا متفق عليه وعلى أمثاله على الغرور وإيجاب الضمان في الجملة. هناك نصوص ولو متفرقة، يعني ما في نص، ليس مثل قاعدة الغرر، لا الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما في لا غرر في الإسلام مثلا. لعله أعم نص موجود ما ينقل عن النواهي 400 أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر، ونحن نتمسك بالغرف الأعم من البيع. وهناك من يخصه بالبيع لأجل هذا مثلا. على كل، بقية النصوص متفرقة في الموارد الجزئية مثل هذا، مثل شاهد الزور إذا رجع مثلا ربما يستفاد منه ولو بملاك التسبيب، سيأتي توضيح ما يمكن أن يكون مدركا في الجملة. على كل، قاعدة الغرور قاعدة مستقلة لها مدرك من الإجماع، لها مدرك من النصوص، لكنه يقول إن مدرك قاعدة الغرور لا إطلاق فيه. أما الإجماع فلأن ما أجمعوا عليه من موارد الغرور فيه بحسب الفرض تضرر المغرور بالغرور، مثل هذا الذي قدم الطعام لغيره، هذا إذا لم نحكم بأن له الرجوع على من دفع إليه الطعام يتضرر بما غرمه لمالك الطعام. فمورد الإجماع مفروض فيه الضرر، وأيضا النصوص مواردها كذلك، مثل هذا النص نفسه الوارد في من قدم الطعام مورده فيه ضرر، ليس في النصوص إطلاق، لم يتضح وجود إطلاق أنها واردة في مقام بيان ولا خصوصية لموردها الذي فيه الضرر. إلغاء الخصوصية هذا مع وجود إطلاق تقول مطلقة، والمورد لا يخصص الوارد المطلق. أما إذا كان الوارد هو نفسه ليس فيه إطلاق، شو ما معنى أن تقول لا خصوصية للمورد؟ فأفرض لا خصوصية للمورد، لكن بأي شيء تعمم لغيره؟ هذا لابد أن ترتكب تنقيح مناط ونحو ذلك، فتسر الحكم بالعلة التي استنبطتها والمناط الذي نقحته. وأما من حيث نفس الدليل فاحتاج إلى إطلاق، ألغي معه الخصوصية فأعمم مثلا، لكن لم يحرز وجود إطلاق في هذه الأخبار، والإجماع هو في حد ذاته دليل لبي. وإذا أردت أن تقول بإطلاقه فأحسن ما يمكن أن تقوله هو أن معقد الإجماع الذي أجمعوا عليه بلفظ معين فيه إطلاق. مثلا إذا كانوا يجمعون على عبارة أكرم العالم من دون تقييد بالعادل، تقول فيه إطلاق يشمل الفاسق، ومعقد الإجماع مطلق، الكل أجمعوا على هذا. فكما هم مجمعون على أصل وجوب إكرام العالم، هم مجمعون على إطلاق هذا الحكم للفاسق كما هو مطلق للعادل. إذا استطعت أن تفعل مثل هذا فبها، وإلا فالإجماع دليل لبي، ومعقد إجماعهم هنا أولا قد لا يكون له لفظ خاص، ثانيا هو مورد مفروض أن فيه الضرر. على كل، لم يحرز إطلاق لا في الإجماع من حيث معقده ولا في الأخبار، والقدر المتيقن الذي هو مورد الإجماع ومورد الأخبار هو ما كان الغرور مؤديا إلى ضرر المغرور، فلم يعلم وجود قاعدة الغرور في غير موارد التضرر من الغرر. هكذا يريد، لا أنه يريد أنها صغرى من صغريات قاعدة الضرر، ولا مدركة ولا دليل عليها إلا قاعدة الضرر، لا خصوصية للغرور. هذا من باب أنه تضرر، ولو تضرر بغير غرور لكنا قلنا يضمن لا ضرر ولا ضرار، فكذلك بالغرور. لا، ليس هذا مقصوده. مقصود أن قاعدة مستقلة بهذين المدركين، لكن لم يحرز فيهما إطلاق لغير موارد الضرر. من هنا كانت الكبرى مقيدة بنشوء الضرر عن الغرور. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني، وهو قولك إن مستند قاعدة الغرور أو مناط قاعدة الغرور هو على الإتلاف، مع كون السبب أقوى، فهذا فيه أن مجرد أقوائية السبب بالقياس إلى المباشر ليست ضليلا بنفسها على ضمان السبب الأقوى، ورجوع المغرور على من غره، إذ لا تكفي الأقوائية للحكم بضمان السبب، ولا عندي دليل على أن السبب الأقوى يضمن. وأما الحكم بالضمان فهو تابع لصدق الإتلاف عرفاً وصحة نسبته إلى الطرف الضامن. وبعض الموارد يصدق المتلف على السبب فيكون ضامناً لهذه الجهة، لا لأنه أقوى من المباشر، لأنه في الفرض هو المتلف، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن، كما في المكره، من أكره على إتلاف مال غيره، يعني هدد بالقتل مثلا، هكذا في أيامنا هذه يوضع المسدس في رأسه ويقال له أتلف هذا المال المملوك لفلان، وإلا أخذت الذي فيه عيناك، لكن برصاصة مو بسيف، وبهذا يتلف المال، يباشر الإتلاف. وهنا سبب هو المكره أقوى، لكن ضمان المكره إن استطعت أن تأخذ منه الضمان، وإلا في يوم القيامة إن شاء الله. ضمان المكره ليس من باب أنه سبب أقوى من المباشر، بل من باب أن هذا المباشر المكره هنا ضعيف في غاية الضعف، حتى إنه بيد المكره كالآلة. كيف لو أن هناك آلة يمسكها المكره من هذا الطرف ويضغط على بعض مفاتيحها وأزرارها فتتلف من ذاك الطرف مال الغير، ماذا يقال؟ يقال فلان المكره، سهو هنا لم يعد مكره، عنوان المكره للإشارة إليه، فلان هو أتلف مال فلان الآخر ولو بواسطة الآلة. الآن عندما يكره شخصا آخر يهدده بالقتل له أو لمن يتعلق به من ولد ونحوه، إن لم يفعل يصبح المكره في يده كالآلة، لا حول ولا قوة له، لابد أن يفعل. كيف الآلة لابد أن تتحرك كما تحركها؟ لابد هذا أن يفعل، وإلا قتل. فإذا صار كالآلة صار المتلف حقيقة عرفان هو المكره، لأنه صدق عليه أنه متلفون يقال هذا متلف، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن. الضمان بهذا الوجه بصدق الإتلاف وصحة نسبته إلى الشخص عرفان، فيدخل صغرى تحت كبرى من أتلف فهو ضامن، لا من باب أن السبب أقوى. وهكذا في أمثلة أخرى، مثل من أشعل نارا في مكان في يوم ريح عاصفة، في غير يوم الريح العاصفة النار هنا تحرق ما أشعله من حطب أو شوك وعشب يابس اقتلعه من الأرض أو أوراق جمعها وأمثال ذلك، تشتعل فيها حتى تصبح رمادا ثم تخمد وينتهي الأمر. لكن في يوم الريح العاصف يمكن أن تتطاير النار شرارها أو شراراتها إلى ملك الغير، إلى شجرته وبستانه أو داره القريبة الملاصقة لبستان الأول، فتشتعل في ملك الآخر ويحترق ويتلف. وهذا الذي أشعل النار في اليوم العاصف ملتفتا طبعا إلى أن هذه نار وهذا يوم عاصف ويمكن أن تتطاير ويتعدى النار ويحترق ملك الغير، يصح أن يقال عرفا هو المتلف. كذلك إذا كان لك مال من قبيل الدهن الجامد السمن وضعه لك فلان في الشمس الحارقة، هو في المثال السابق مباشر الإتلاف والإحراق نفس النار أو النار والريح، لكن الواضع هناك في هذا الظرف هو السبب هو أقوى، لكن كما قلنا ليس الضمان بأقوائيته بل بصحة إسناد الإتلاف إليه. هنا مباشر إذابة الدهن، وضع لك قطعة الدهن الكبيرة على سطح، على طاولة، على ورقة على الأرض أو في صينية، لا في وعاء إناء يتسع لها ذائبة، فأذابتها الشمس، فمباشر إذابتها وإراقتها بالتالي هي الشمس، والمسبب واضع الدهن تحت الشمس لا في وعاء لو ذابت فيه لبقيت محفوظة من الإراقة بحيث تعاد إلى موضع آخر ليس في حرارة فتجمد. هذا هو المسبب وهو أقوى، لكن نقول لصاحب الجواهر ليس ضمانه لأنه سبب أقوى، فالأقوائية من حيث هي لا تكفي، بل ضمانه من حيث أنه هو المتلف عرفا لهذا السمن. اسأل أهل العرف كلهم من أراق سمني وحرمني الأكل اليوم بالسمن البلدي، يقال فلان ابن فلان أخذه من هنا من نصف الثلاجة من وسطها ووضعه في الشمس الحارقة في يوم صيف حارق فذابت وأريقات وتلفات. هكذا يقول أهل العرف. هنا يقول مصنف إن المتجه في أمثال ذلك هو عدم الرجوع إلى المباشر أصلا. في بعض الموارد عندي ضمان يثبت على أكثر من طرف، كيف في تعاقب الأيدي، فلان وضع يده على مالي وفلان وضع يده على مالي، كان في يد واحد وانتقل إلى الآخر وتلف، في تعاقب الأيدي أنت مثلا غصبه الأول ودفعه إلى الثاني، أفرض الثاني جاهل أنت تستطيع أن ترجع على الأول وتستطيع أن ترجع على الثاني. لماذا؟ لأن كل منهما وضع يده عليه وأصبح باليد ضامنة، لكن تلفه حصل عند الثاني مثلا فاستقر الضمان عليه إذا كان الأول غاصب والثاني عالم فهو أيضا غاصب، أما إذا كان الثاني جاهل فقد يقال لا، لا يستقر الضمان عليه، لكن يكون ضامنا لوضع اليد. فللمالك أن يرجع على من شاء منهما، فإذا رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب على ذاك الجاهل، أما إذا رجع على الجاهل رجع هو على الغاصب، استقر الضمان على الغاصب. وإذا كان الثاني غاصبا وعالما وتلف عنده بحسب الفرض فيستقر عليه، فإذا رجع الباع على الأول رجع الأول على الثاني، وإن كان الأول غصب، لكن الغصب يجب ضمان بمعنى ضمان التقديري، لو تلف عنده لكان عليه، وما تلف عنده، تلف عند آخر أخذه عالما غاصبا أيضا فهو الضامن، فيرجع الأول على الثاني، لكن لو رجع على الثاني ليرجع الأول. على اختلاف الموارد يستقر على واحد، من استقر عليه لو رجع عليه ابتداء لا يرجع على غيره، وأما لو رجع على غيره ابتداء فغيره يرجع عليه. هنا يقول مصنف هذا ليس من هذا القبيل، أنه لك مثلا أن ترجع على المكره لأنه أتلف، ولك أن ترجع على المكره. صحيح قلنا أنت المكره خطية ضعيف ولك أن ترجع على المكره إن استطعت، لكن هذا المالك أقوى مثلا من المكره، يستطيع أن يرجع على كل منهما، فنقول له أن يرجع على من شاء، فإن رجع على المكره لم يرجع هو على المكره، وإن رجع على المكره رجع المكره على مكره. كل هذا ليس من هذا القبيل، هذا حيث يصح نسبة سبب الضمان إليهما، تقول ضامن باليد العدوانية في مثال الغاصبين كلاهما يده عادية، فيصح أن يقال سبب الضمان متحقق فيه، لكنه استقر على واحد فترجع إلى من شئت، وقد يرجع من ترجع إليه إلى غيره، وقد لا يرجع على ما فصلنا. أما هنا فهذا المكره غير دخيل أصلا، قلنا كالآلة، وسبب الضمان هو الإتلاف، والإتلاف حصل من المكره حصرا، والمكره مثل عصا بيده حملها هكذا طويلة لوح بها من بعيد وضرب جرة المالك مثلا المصنوعة من خزف أو فخار وأمثال ذلك فكسرها، هناك هو الذي يضمن فقط، هنا أيضا هو الذي يضمن فقط، لذلك يقول المتجه هنا أنه لا يرجع إلى المباشر أصلا لعدم تحقق سبب الضمان في حقه، لا أنه يرجع إليه إذا شاء، لكن لو رجع إليه رجع هو إلى السبب، بل الضمان مباشرة على السبب، لأن سبب الضمان وهو الإتلاف متحقق في حقه فقط. هذا الذي قلنا من أنه لا يرجع أصلا على المباشر هو ظاهر العلماء في المتلف بالإكراه، حيث جعلوا الضمان فقط على المكره حصرا، لما قلنا من أن المكره بمنزلة الآلة في يده، وأن الإتلاف مستند عرفا إلى السبب حصرا. إذن الضمان يكون في هذه الموارد حيث يكون مباشر وسبب، التي يصدق الإتلاف في حق السبب فيها، لا لما قال من الأقوائية. وأما غير هذه الموارد، يعني مما لا يصدق فيها نسبة الإتلاف إلى السبب ولا يصح إسناده إليه عرفا مع كونه أقوى، فمجرد كونه أقوى لا يكفي للحكم بضمانه ضمانا منحصرا فيه مستقرا عليه من أول الأمر لا يرجع فيه إلا إليه، أو ضمانا غير منحصر يستقر عليه ولو بعد الرجوع إلى غيره على اختلاف الموارد. قد النظر عن هذه الجهة، أصل ضماني سواء ابتداء منحصرا فيه أو ولو بالاستقرار والانتهاء عنده، أصل ضمانه هنا لا يكفي فيه أن تقول هو السبب الأقوى، وما عندي دليل يقول السبب الأقوى يضمن. فهنا لكي تقول بالضمان حيث لم يصدق نسبة الإتلاف إلى السبب مع كونه سببا وكونه أقوى، لابد من أن ترجع إلى واحد من أدلة، لابد من دليل آخر. والدليل الآخر المتصور أربعة، وسيقول المصنف كلها هنا فيما نحن فيه في بيع الفضول منطبقة. هذه الأدلة الأربعة مثل قاعدة الضرر بعد صدق نسبة الضرر إليه إلى هذا السبب الأقوى، هو التضرر هو أضر بالآخر فيقال لا ضرر ولا ضرار، يلا تعال ننفي حكم لا ضرر ونثبت ما يناسب نفي الحكم الضرري، نثبت الضمان مثلا، لأنه إذا لم نحكم بالضمان عدم الضمان براءة الذمة حكم ضرري فينفى فيحكم بالضمان. المدرك أو الدليل الثاني تمامية الإجماع على الضمان، شوف عبارة المصنف، تمامية الإجماع المدعى في الإيضاح، إيضاح الفاخر، على تقديم السبب إذا كان أقوى، هذا الدليل الثاني. هذا يمكن أن يشكل عليه أن مولانا تقول في غير ما يصح فيه نسبة الإتلاف إلى السبب الأقوى لا يكفي كونه السبب الأقوى في ضمانه إلا أن تتمسك بواحد من أدلة أربعة، واحد منها الإجماع. إجماع على أي شيء؟ انظر عبارة الإيضاح، على تقديم السبب إذا كان أقوى، وهذا إذا تم هو دليل أن أقوائية السبب موجبة للضمان، هو إجماع على هذا المعنى. الإجماع المدعى هو إجماع على معقده ماذا؟ تقديم السبب الأقوى إذا كان أقوى. لو عندك مثل هذا الإجماع، إذا كان السبب أقوى من المباشر يقدم يعني في الحكم بالضمان، ماذا كنت تقول؟ تفتي تقول إذا كان تلف وكان له مباشر وسبب وكان السبب أقوى فالسبب الأقوى هو الضامن، لماذا؟ للإجماع، مش هكذا؟ وإذا نتيجة هذا يكون وجود دليل على الضمان بالأقوائية لا كما قلت نعم الأقوائية من حيث هي بلا قيام إجماع عليها، بل ليست دليلا، وكل المطالب هكذا. إتلاف مال الغير بلا قيام خبر دليل عليه، يقول من أتلف مال الغير فهو لا ضامن، لا أستطيع أن أقول وأنسب إلى الشارع أنه موجب للضمان. عقلائيا هكذا موجب للضمان، لكن عند الشارع ماذا؟ لابد أن يمضي هذا ولو بمثل من أتلف مال غيره فهو له ضامن، أنه نحمله على الإمضاء وليس على التأسيس. لابد من دليل، معقد الإجماع وحده قضية كون السبب، إن السبب أقوى من المباشر، إن السبب الأقوى ضامن، لا يمكن أن تكون هي الدليل. وهذا مثل المصادرة، نفس القضية والدعوة هي الدليل، أحتاج إلى دليل عليها، مثل أن تكون معقد إجماع. إذا كان مقصودك هي من حيث هي لا تكون دليلا، خذ هذا، لا أحد يمكن أن يتوهم خلافه حتى يحتاج إلى أن تقوله وتنبه على فساده. هذا الخلاف ببيان ما هو الصحيح. أما إذا كان المقصود أنه لا دليل عليها، لأنها هي لا يمكن أن تكون دليلا، فينافيه أن تقول إلا أن يثبت واحد من أربعة أدلة ثانيها الإجماع على ضمان السبب الأقوى، ثم تقول وهو تام، الوجوه الأربع كلهما منطبقة وتامة ومنها هذا. وهذا عبارة أخرى عن أنك تقول إن هنا دليلا تم على أن السبب الأقوى ضامن، أقوائية السبب موجبة للضمان، وهذا رجوع عن قولك لا دليل، أليس هكذا؟ تأملوا في هذا. الدليل الثالث الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة على الضمان بالتسبيب، التي منها ما جاء في ضمان شاهد الزور ما غرمه المشهود عليه بسبب شهادته إذا رجع الشاهد عن شهادته واعترفها بكونها كاذبة، فإن هذا من باب أن شاهد الزور تسبب بشهادته إلى ضمان المشهود عليه. فيكون ضامنا هذا السبب. هذا مورد. مورد آخر منها لعله مسألة الطعام، من قدم الطعام تسبب للآكل بالضمان، وهكذا لعله يمكن أن يجعل منها مورد رواية جميل التي تقدمت الصفحة 494، والتي كان موردها البيع. رجل دخل السوق فاشترى جارية، باعه آخر جارية، في الواقع هي مملوكة للغير، أخذها وخرج بها إلى أرضه، وطأ وأولد، ثم جاء من هو مستحق لها يثبت ذلك، وهذا يرد الجارية كما قال الإمام عليه السلام، ويغرم للمالك قيمة الولد، مع أن الولد حر. وبهذا غرم، من الذي تسبب له بهذه الغرامة؟ من باعه. قلت لعله يمكن عده منها، ولم أجزم، لأنه يمكن أن يقال هذا الذي باع خطية ليس بالضرورة أنه هو أيضا عالم، هو أيضا وجد الجارية في تركة أبيه، وكانت الجارية وضع عنده شخص آخر أمانة، أو أصلا أحلها له، قال أنت صاحبي وحبيبي وأريد أن أخدمك خدمة لا تنساها مدى العمر، هذه جاريتي أحللتها لك 5 سنين، لا تأتيني في بيتي تصنع كيت وكيت، خذها عندك. وأخذها إليه. مات المحلل بعد سنة أو سنتين، ما كتب بذلك كتاب، جارية كان اشتراها حديثا، ما عرف بها ورثته، لا يعرف أنها له إلا هذا الأب المحلل له مثلا. وبدل أن يكتب بعد موت ذاك، لعله نقول يبطل التحليل أو يقف على إجازة الورثة في بقية المدة، يصبح بالنسبة إلى بقية المدة مثل تحليل فضولي مثلا. واحد باعك ومات، لا يضر، البيع وقع، يحتاج إلى إجازة المالك الأصلي. هذا من هذا القبيل، ما دام الفضولية لا تقف على البيع وتتعدى إلى كل العقود والمعاملات، فهل يكون هذا منها؟ يمكن أن نقول إذن يحتاج إلى إذنهم في بقية له. هذا ما استأذن. أفرض هو الآخر ما أدركه الأجل، بعد توقف عن مقاربتها وقال إن شاء الله أراجع الورثة، ورثة المرحوم فلان بعد 40 مثلا، وأستميحهم في متابعة استحلال هذا البضع. فخطية ما أمهله الأجل قبل 40 ب30 أو 35 أو حتى 39 يوما أخذته المنية في اليوم الثاني مباشرة مثلا. مات هو الآخر، وهذا استيقظ وجد عند أبيه تركة طويلة عريضة وفيها جاري، وقال أبيعها مالي وللجواري أبيعها. أبوه ما اكتفى بجواريه، استحل جوار الغير، هذا يقول مالي وللجواري، كل واحد عند ذوق طريقة، وباعه. وذا لم يعرف أن مملوكا للغير، ولا خدع ولا غش ولا تسبب. لعل مورد الرواية هكذا، إذا كانت قضية خاصة يسأل عنها، رجل دخل السوق فاشترى كذا، يسأل عن واقع. وإذا كان فرضا فرضه السائل، فيمكن فرضه على التقديرين، فمن هذه الجهة غير واضحة أنها مفروضة على هذا التقدير. من هنا قلت لعله يكون من أمثلتها، ولعله بهذا اللحاظ نفى المصنف فيما يأتي من كلامه كون الأخبار واردة في مسألتنا بخصوصها. قال الإجماع لم ينعقد في مسألتنا بخصوصه، سيأتي، لكن عقد في نظيرها. والأخبار أيضا لم ترد في مسألتنا بخصوصها، لكن وردت في نظيرها. لكن هذا كاف، نلغي الخصوصية. لماذا قال لم ترد في مسألتنا وهذا ليس من مسألتنا؟ فيه بائع فضولي باعك وغرك وغشك، لم يعلمك بالفضولية وعدم ملكه، فأوهمك بما هو الظاهر بمقتضى كونه تحت يده أنها لا، وأنك تملك وتتصرف، فأوقعك بسبب ذلك في ضمان قيمة الولد الذي نشأ عن الاستيلاج. خصوصا إذا عددنا الولد منفع لك والغرامة في قبال النفع، فهي من القسم الثاني. هذا متسبب خادع غاش غار، متسبب بغشه وغروره وخداعه إلى ضمانك، أليست من موارد هذا الكلام؟ وبالتحديد في مسألتنا بيع الفضولي، قل لا، لم يعلم، لم يعلم بهذا الشكل، لأنه وإن كان بيعا لغير مالك وبالتالي بيع فضولي، ولو كان أبوه المالك موجودا، أو لو كان ذاك المالك الذي أحل لأبوه في مثالي، الذي أحل لأبيه في مثالي موجودا، فهذا البيع يحتاج إلى إجازته، لكنه ليس فضوليا عالما بالفضولية وعدم الملك بحيث يكون غارا أو متسببا إلى ضمانك. هو الآخر جاهل ومخدوع في واقع الأمر. واضح؟ على كل إنس هذا مثال أولى، مورد أولى. من باع الطعام مورد، من قدم الطعام لغيره فأكله فضمن مورد، وشاهد الزور مورد. نقصد الأخبار الواردة في أن من تسبب إلى ضمان فهو ضامن، وشاهد الزور متسبب إلى ضمان، من دفع الطعام متسبب إلى ضمان. هذه الواردة في عدة موارد متفرقة نتصيد منها قاعدة كلية، وأن ورودها في هذه الموارد لا من جهة خصوصية في كل، أو من جهة قدر جامع بين خصوص هذه الموارد لا يتعدى، بل من جهة قاعدة كلية وهذه تطبيقاتها. فكل متسبب إلى غرامة وضمان يضمن، فيتعدى بها إلى ما فرضناه مما فيه سبب وأقوى، لكن لا يصدق أنه المتلف، لا يصح نسبة الإتلاف إليه. نقول بهذه الأدلة يمكن تصيد قاعدة تنطبق عليه. ها؟ والدليل الرابع يشبه هذا لكن يقتصر فيه على مورد واحد. هذا المورد هو مورد شاهد الزور، فنقول في شاهد الزور ورد الخبر بأنه إذا تسبب بشهادته في ضمان المشهود عليه وهو يعلم أنه كاذب، ولذلك كان شاهد زور لا شاهد شهد واشتبه عليه الحال ثم قال أعتذر إليكم اعتقدت كذا حسبت أني رأيت كذا ما أدري شو تبين الخطأ. لا، هذا شاهد زور يعرف أنه كاذب، يعني هو خادع وغار، فهذا يضمن. فنستفيد كون الغار الذي هو سبب في تغريم المغرور وإيقاعه في الضمان، كون هذا ضامنا بلا خصوصية شاهد الزور. من أي باب؟ من باب تنقيح المناط. تنقيح المناط في الأولى، فرق هذا عن ذاك في الأولى، يعني في الدليل السابق على هذا، فرضنا ورود الأخبار في الموارد المتفرقة تمسكنا بالكل وتصيدنا من مجموعها قاعدة. هذه تطبيقات، هذا الذي يتكلم هنا هكذا هنا وكذلك في الثالث والرابع، هذا في مقام تطبيق قاعدة كلية مفروضة ومفروغ عنها، استفدناها انتقلنا إليها بالإن تصيدناها. أما هنا فلما تمسك بالمجموع برواية الشاهد الزور التي تدل على ضمانه من باب أنه غار أو أنه خادع أو أنه على كل حال سبب بتدليسه وإخفائه، هذا المعنى من الخداع، ليس بالضرورة أن ينطبق معنى الغرور الشرعي. هو خادع مدلس أخفى كونه يشهد زورا فأوجب الوقوع في الضمان. بهذا الوجه ضمن في الرواية، لا لخصوصية شهادة الزور فبعد تنقيح هذا المناط تصبح الرواية، هذا مقصود بالتنقيح المناط، وإلا استنباط علة ظنية لا يفيد، ويكون التعدي به من القياس الباطل بالضرورة. تصبح الرواية ظاهرة في أن كل سبب، ولو على الأقل هكذا، خادع مدلس الغار المتسبب بغروره وخداعه إلى الضمان ضامن، فيتعدى إلى غيره مما مثل هو مثله، مثل ما نحن فيه، البائع في محل الكلام بخداعه بتدليسه وإخفائه غار للمشتري وموقع له في الضمان فيضمن. هذه أربعة وجوه، يقول كلها منطبقة في محل الكلام، كلها منطبقة في محل الكلام. أذكر لك الأول والأخير، هذا الأخير يقول منطبق، وذلك أن محل كلامنا كما أشرت قبل قليل هو بخداعه وتدليسه متسبب إلى ضمان المشتري، كما أن شاهد الزور بخداعه وتدليسه متسبب إلى ضمان المشهود عليه. وبعد تنقيح المناط وإلغاء خصوصية المورد يتعدى إلى ذاك الذي هو مثله. هذا في أصل انطباق الوجه، لكن هناك جهة أريد أن أوضحها ليتضح الفرق أيضا بين هذا الوجه وبين دعوى الضمان بأقوائية السبب، حتى لا يشتبه عليك الحال وتقول الشاهد الزور، شاهد الزور سبب في الضمان أقوى، فيكون إذا تم الاستدلال بروايته بعد تنقيح المناط دليلا على كبرى أقوائية السبب موجبة للضمان. أقول ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن لا نفرض في مورد شهادة الزور سببا ومباشرا. أين المباشر هنا؟ دلني عليه. ليس هناك شيء يوجب الضمان له مباشر وله سبب. مباشره فلان كالمشهود عليه، وسببه الشاهد زورا، لكن السبب أقوى فضمن حتى يكون بتنقيح المناط دليلا على هذه الكبرى. بل في مورد شهادة الزور لا يكون إلا سبب من دون مباشر، فلا أقوائية، إذ لا مباشر يقاس إليه فيقال هو أقوى، سلب انتفاء الموضوع. بخلاف موارد أقوائية السبب، فيها مباشر وفيها سبب، من قدم الطعام يصلح مثالا للأقوائية، لأن المباشر هو الآكل والسبب هو من دفع الطعام وهو أقوى، واضح؟ لكن شاهد الزور ليس هنا من مباشر، هو بنفسه وبتسببه من خلال الشهادة مضمن موجب لضمان المشهود عليه، ولا مباشر آخر يقاس إليه فيقال أقوى أو غير أقوى. هذا فرق بينهما، ولذلك تنقيح المناط هنا لا ينتج دليلا على قاعدة عامة أن السبب الأقوى من المباشر يضمن، ولذلك لا يصحنا الإشكال مثل ما أشكلنا في الإجماع، إنه هذا لو تم لكان دليلا، لو تم وأنت تدعي أنه تم لكان دليلا على تلك القاعدة، فكيف تقول إن الأقوائية من حيث هي ليست كافية في الضمان؟ إنه مرجع هذا كامل ولا دليل على الضمان بها. إما الدليل الإتلاف فذاك مخصوص بمورد يصح فيه نسبة الإتلاف إلى السبب لا لأنه أقوى، وفي غيره لا يصح هذا الدليل، فنحتاج إلى واحد من أدلة أربعة. وإذا كان هذا الرابع دليلا على التقديم بالأقوائية، هذا عبارة أخرى عن أن الأقوائية كافية بالدليل، ليس هكذا. والفرق ما ذكرته، لا أقوائية هنا. قد تقول لي الوجه الثالث على هذا المعنى، ها؟ مثل الثاني، مثل الإجماع، لأنه الآن قلت في كلامك مورد دفع الطعام المملوك للثاني إلى ثالث جاهل فأكله وضمن لمالكه من موارد أقوائية السبب، وهذا هو المنصوص، أحد الموارد المنصوصة في مجموعة الأخبار التي يتصيد منها القاعدة العامة في الوجه الثالث. أليس حينئذ يلزم أن يكون هذه المجموعة من الأخبار الواردة في الموارد متفرقة؟ لو تمت وانتزع وتصيد منها قاعدة عامة تكون دليلا حينئذ على أن السبب الأقوى من المباشر يضمن، ويعود الإشكال على المصنف كما أشكلنا في الإجماع. قلت لا، لأن أخبار هذا الوجه الثالث هذا أحدها، وبعضها الآخر مثل خبر شاهد الزور، وربما مثل خبر جميل وأمثال ذلك، وليس في كلها مباشر وسبب أقوى. نعم المشترك بين الكل وجود تسبيب، أما أنه أقوى من مباشر فلا. واضح؟ فتكون القاعدة المنتزعة أن التسبيب إلى الضمان موجب للضمان، التسبيب إلى غرامة موجب للضمان، بغض النظر عن وجوب مباشر وكون السبب أقوى. فالإشكال المذكور محصور بدليل الإجماع. واضح هذا؟ هذا له تتمة، والحمد لله رب العالمين.